الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في باب الزكاة. قال رحمه الله تعالى وغفر له: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ فقال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدق. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله الملهوف يعني الفقير الذي كانت حاجته شديدة. الوجه الثاني: في هذا الحديث دلالة على أن الشريعة أوجبت على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى، وأن يتكافلوا، أن يتعاونوا وأن يكفل بعضهم بعضا فيما فيه نفع لهم. الوجه الثالث: فيه تنبيه المسلم على ضرورة أن يكون له عمل متعد ونفع متعد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك السائل حينما سأله ولم يوقفه على شيء، وإنما توسع حتى قال عليه الصلاة والسلام: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، في إشارة إلى أن المسلم مطالب بأن يكون له دور في الخير بين الناس وأن يكف شره عن الآخرين. الوجه الأخير: هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، كأنه يشير إلى أن المسلم واجب عليه أن يكون أن يتصدق، فإن لم يستطع بالمال فليتصدق ببدنه. قال رحمه الله تعالى: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشات، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال: هات فقد بلغت محلها. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. الوجه الأول: فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم كانوا يلحظون ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش ومن الزهد في الدنيا، فكانوا يبعثون بالهدايا إلى بيته صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية أو الوجه الثاني ما يتعلق بموضوع الهدايا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها ولو كانت الهدية طعاما. الوجه الثالث: أن الصدقة هي محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، أما الهدية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له أنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وفيها: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده بنت لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله بنت مخاض هي التي دخلت في السنة الثانية من الإبل، وقوله بنت لبون هي التي دخلت في السنة الثالثة من الإبل وصارت يعني ذات لبن. وقوله يعطيه المصدق يدفع له صاحب الإبل 20 درهما أو شاتين بسبب يعني الفارق بين أثمانها. والوجه الثاني فيه أن فيه قبول غير النقدين في الزكاة. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما ذكر أنها ما يتعلق بالإبل قال يعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين للفارق حينما لا يجد بنت لبون. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا الحديث يشير إلى مسألة من مسائل الزكاة، وهي ما يتعلق بالفرار من الزكاة أو بالفرار من يعني دفع أكثر في الزكاة. ولهذا قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. فأحيانا يفرقون بين المجتمع حتى لا تكون هناك زكاة، أو تكون الزكاة قليلة. مثلا لو كان شخص عنده 40 من الشياه، فإذا فرقها 20-20 لا تجب فيها الزكاة. وإذا كان لديه 130 من الزكاة من الغنم، لو فرقها وجعل مثلا جعلها نصفين سيكون أو أقل من ذلك، سيكون لو قلنا مثلا بأنه لو كان لديه 121 مثلا، فإذا فرقها سيكون عليه زكاة، عليه شاة واحد. وكذلك الجمع بين المتفرق خشية الزكاة، هذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليك شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيصل. الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل.
الله يحفظكم. سلم على الشيخ.
الله يسلم، جزاك الله خير فيصل.
أم فيصل مريضة ودعاء.
الله يشفيه ويعافيها.
شيخ الله يحفظك.
الله يشفيها.
إن شاء الله. سألي شيخ، أنا أمس كنت في الكريلا مثل ما قلتك يعني. في صلاة الجمعة على طول من قال السلام عليكم من الإمام. حرطوا ورائي، قام الصلاة. فأنا قلت لهم يعني ما أدري أنا غلطان ولا لا، قلت لهم يعني شوية ثواني صبروا يعني ما أدري هذا أنا غلطان فيها ولا لا. قام الصلاة على طول، يقيموا بيصلوا جماعة ومن دول الخليج يعني من الإمارات، من سعودية، من من عمان يعني جماعة.
نعم.
صلاة على طول بعد صلاة من قال السلام عليكم الإمام يوم الجمعة، فهل يجوز ولا ما؟
يعني تقصد يجمع أبو فيصل
يعني.
أبو فيصل تقصد يجمعون صلاة العصر مع صلاة الظهر؟
إيه 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 يوم الجمعة ولدي يعني على طول من قام السلام عليكم الإمام على طول قام الصلاة
إن شاء الله.
فأنا قلت انتظر شوي يعني ريال سلام، ما أدري أنا غلطان ولا لا شيخ، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير فيصل، الله يبارك فيك يحفظك. جزاك الله خير،
مشكور مشكور مميزين شيخ، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك، حياك الله حياك الله فيصل. نجيب الشيخ سؤال فيصل، يقول أنه كان مسافر للعلاج، فيقول بعد أن نصلي صلاة الجمعة مباشرة يقول يعني يقوم من يريد أن يجمع مع العصر فيصلون بعد السلام الإمام مباشرة لا ينتظرون، يقول مباشرة بعد السلام يقومون فيجمعون مع صلاة الجمعة صلاة العصر.
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة معروفة عند أهل العلم، وهي بالنسبة للمسافر إذا صلى الجمعة مسافر حضر الجمعة، هل إذا انتهت الجمعة يجمع صلاة العصر مع الجمعة؟ قولا لأهل العلم، القول الأول قالوا بأن صلاة المسافر الجمعة يجوز له بعدها أن يصلي العصر معها جمعا جمع تقديم، ويظهر والله أعلم بأن الأخ أبو فيصل رأى هؤلاء الذين قد يكونون قد حصلوا على فتوى مثلا من بعض أهل العلم بأن هذا مشروع، وهذه مسألة خلافية. القول الثاني وهو الذي يظهر أنه الصواب بأن الجمعة لا يجمع معها العصر، فمن صلى الجمعة ممن كان مسافرا فإنه لا يجمع العصر معها، وذلك لاختلاف سببي الصلاة، فصلاة الجمعة مستقلة ليست هي بدلا عن الظهر، وإنما الظهر بدل عن الجمعة فيما لو إذا فاتت المصلي صلاة الجمعة. لهذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجمع العصر مع الجمعة، لأن الجمعة أصلا ما تجب على المسافر. لكن عموما أخوي أبو فيصل شفاك الله وعافاك وشفى الله أم فيصل صلى تعلم عليها بالصحة والعافية، بالنسبة للموقف أننا ما ننكر على من فعل هذا. لماذا؟ لأن المسألة فيها بحث، ما فيها نص يقطع يعني الخلاف أو يحسم الخلاف، لا فيها بحث فيها بحث، ولذلك تتركهم على ما هم عليه. وبالنسبة لك أنت إذا أنت تعتقد بأن ما يجمع على قول من يرى بأن لا تجمع أفضل، نعم بالنسبة لك تقلد من يفتيك بأنه لا يجمع العصر مع الجمعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن أستخدم البطاقة الائتمانية الغير مغطاة من البنوك الإسلامية أو غير الإسلامية لكسب أميال الطيران أو غيرها، مع العلم يقول أن المبلغ المخصوم يتم استقطاعه من الراتب الشهري دون وجود نسبة للبنك، حيث تكون البطاقة الغير مغطاة برسوم سنوية.
الحمد لله، إذا كان على الوصف اللي ذكره الأخ السائل لا حرج، هذه هدايا وهبات من الجهات هذه باتفاق مع المصرف، فما دام أن البطاقة لها رسوم سنوية ولا يؤخذ عليها رسوم غرامة مثلا عند التأخر وهي غير مغطاة لا حرج في ذلك فيما يظهر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فاتتني يقول الإجابة، سألت بالأسبوع الماضي هل أصحاب الجنة جنة الفردوس فقط هم الذين يستطيعون رؤية الله عز وجل؟
الحمد لله، ظاهر النصوص يدل على أن جميع أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى، ولا يحرم أحد من أهل الجنة من رؤية الله، فقد حجب الله حجب الكافرين عن رؤيته، قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما أهل الجنة فوصفهم الله عز وجل بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة وهي البهاء والجمال والبياض، إلى ربها عد الرؤية بإلى التي تفيد المباشرة إلى ربها ناظرة، ولم يخص أهل درجة من درجات الجنة دون غير، فالذي يظهر بأن جميع أهل الجنة يرون الله يوم القيامة. رزقنا الله وإياكم رؤية وجه الكريم يوم القيامة في الجنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما حكم الشخص الذي توفي ولا يوجد له وارث، أين تذهب ثروته؟
الحمد لله، بالنسبة لمن مات وليس له وارث، الأصل أن تذهب إلى بيت مال المسلمين، لكن في ولله الحمد يعني في هذه البلاد الآن في ترتيب معين، وهي أنها تحول إلى الوقف، فتكون وقفا عليه، يعني تقوم الجهة المشرفة على الوقف بصنع وقف معين مثلا يجري أجره وثوابه على هذا الميت، هذا إذا تحققوا بأنه فعلا لا وارث له، وإلا الأصل كما نص الفقهاء أنها تعود إلى بيت مال المسلمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ورد في الحديث أن أبوال الإبل هي علاج لبعض الأمراض، فيقول هل يجوز شربها لمن ليس به مرض؟
الحمد لله، طبعا عندنا قصة العرانيين اللي جاءت في الصحيح أنهم اجتووا المدينة، يعني أصابتهم حمى المدينة وهزلت أبدانهم وشحبت ألوانهم، ويعني أصابهم شيء من الأمراض، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة، قال واشربوا من ألبانها وأبوالها، والمعنى أنهم يخلطونها، وهذا معروف عند العرب يعني، فسبحان الله صحوا، يعني لما شربوا من ألبانها وأبوالها أصابهم يعني الصحة والعافية. والذي يظهر بأن هذا ما يقصد ابتداء من دون علة، فإذا كان الإنسان سليما ليس فيه بأس ولا مرض فما جرت العادة بأنه يتقصد هذا، وإنما هذا دواء لمن ابتلي بنوع من أنواع الأمراض اللي قد تحمل بكتيريا معينة أو شيء، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. يقول لدي كلب عزكم الله وهو للصيد وينام معي في نفس البيت، هل يقص من أجري قيراط لكل يوم؟
الحمد لله، المعلوم بأن الأصل عدم جواز اقتناء الكلاب، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم منها ثلاثة، ومنها كلب الصيد، وجرت العادة بأن كلب الصيد لا يسكنه الإنسان معه في بيته، وإنما يضعه في حظيرة أو في مزرعة أو خارج البيت مثلا أو في حوش البيت مثلا، هذا مستثنى، لكن أن تدخله داخل البيت فهذا يدخل ضمن الأحاديث التي فيها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، نعم، يقول من لا يستطيع أن يصلي واقفا هل يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام واقفا ثم يكمل باقي صلاته جالسا، وإن كبر تكبيرة الإحرام وهو جالس هل صلاته صحيحة؟
الحمد لله، إذا كان المصلي قادرا على القيام فإنه لا يجوز له ابتداء الصلاة جالسا، وإنما يكبر قائما ويقرأ الفاتحة قائما، فإذا استطاع أن يقف في أول الصلاة بالنسبة للتكبير والقراءة فنعم، وإذا عجز عن الركوع والسجود جلس، أما إذا كان عاجزا من ابتداء الصلاة ما يستطيع القيام فإنه يكبر وهو جالس، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لهذا يخطئ كثير من الناس الذين عندهم القدرة على القيام في الركعة الأولى فيكبرون جالسين أو يقرؤون الفاتحة جلوسا، وهذا حقيقة غلط وخطر على صلاتهم، فما دام أنه عنده القدرة على القيام لا بد من القيام. والقاعدة الفقهية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فالذي يقدر على شيء أو الذي يعجز على شيء يعجز عن فعل في الصلاة، فإن هذا لا يسوغ له أن يترك ما يستطيع على فعله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: طفلي بعد يومين من ولادته توفي، ويقول سؤالي: هل هو طير في الجنة وهل يدخل أبويه الجنة؟
الحمد لله. بالنسبة للطفل إذا مات صغيرا، فإذا كان موته في الولادة فإنه يسحب أمه بسرره إلى الجنة، يجرها إلى الجنة. وإذا مات أيضا وهو صغير فإنه ينتظر والديه على أبواب الجنة، وأيضا هو في كفالة إبراهيم عليه السلام. فالحمد لله بالنسبة للأطفال الذين يولدون ويصبر الآباء والأمهات على مصابهم ويحمدون الله عز وجل، يرجى لهم الخير بحول الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم ذهاب مجموعة من النساء إلى العمرة من غير محرم إذا كانت الرفقة آمنة؟
الحمد لله. طبعا هذه المسألة يعني خلافية، وأجبنا فيها كثيرا فيما يتعلق بسفر المرأة إلى الحج أو العمرة من دون محرم، وليس فيها إجماع. الإجماع في مشروعية المحرم، أما في حكم المحرم ففيها خلاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوبه حتى ولو كان لحج أو عمرة، وبعضهم جعل من الاستطاعة وجود المحرم بالنسبة للمرأة ولم ينظروا إلى أمن الطريق ولا إلى الرفقة المأمونة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة يجوز لها أن تسافر من دون محرم مع رفقة مأمونة ومع أمن الطريق. فيعني إذا كان النساء ترخصن بهذا لا حرج، بشرط أيضا أن يأذن الأزواج، لأن بعض الناس يعني يقصر في هذا الجانب، فهو يسمع كلام بعض العلماء بأنه يجوز المرأة أن تسافر مع رفقة مأمونة وأمن الطريق، لكن يغفلون عن قضية إذن الزوج. فإذن الزوج مهم إلا في حالة واحدة، في حالة حج الفريضة. فإذا كانت المرأة تريد أن تحج حج الفريضة ولم تجد محرما ولا زوجا وستذهب مع رفقة مأمونة وهي تختار القول الثاني، نعم في هذه الحالة يعني تدخل في ضمن ما فرض عليها، وهي لا تطيع إلا الله عز وجل في هذا. أما إذا ذاهب إلى عمرة لكن لابد أن يكون بإذن زوجها، حتى لو اختارت القول القائل بأنه يعني مع رفقة يجوز مع رفقة مأمونة أمن الطريق، لابد من إذن الزوج إذا كان ذات بعل أو إذن الوالد إذا لم تكن متزوجة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: هل يجوز الذبح باليد اليسرى؟
الحمد لله. الصحة نعم يصح لو ذبح بيده اليسرى أو اليمنى، الأمر واسع، لكن الأفضل أن يذبح بيده اليمنى لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن اليمنى في الغالب أقوى من اليسرى، لهذا يعني تنفذ السكين في يعني الذبيحة وترتاح، لأن المشروع إراحة الذبيحة. لكن بعض الناس يعني يستعمل يده الشمال أو اليسار كثيرا وقد تكون قوية أيضا، لا حرج في ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز للمسافر أن يجمع جمع تقديم بين صلاتي الظهر والعصر من غير قصر ويقول سيسافر بعد ذلك ولن يصل إلى وجهته إلا بعد صلاة المغرب، ولا يوجد مكان للصلاة في الطائرة.
الحمد لله، عندنا الجمع في الحضر، الجمع في الإقامة في الحضر، إذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك لا حرج، للحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر ولا خوف، فيجوز. ومن ضمن هذه الحالة شخص يقول أنا سأسافر، لا أستطيع الصلاة في الطائرة ولا أستطيع ولا وسيفوتني وقت الثانية، يدخل عليه وقت المغرب وأنا ما صليت العصر مثلا، فيجوز أن يصلي الظهر والعصر من دون قصر، يجمعهما في البلد ولا بأس بذلك للحاجة.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك الله.
الشيخ لو سمحت، أنا صليت صلاة الفجر جماعة طبعا بالمسجد،
نعم،
لكن الإمام قرأ دعاء القنوت جهرا واضطريت يعني أدعي معه، مع أني أنا مو متعود يعني مش متعودين نقرأ الدعاء القنوت بالفجر. كملت أنا طبعا، ما في، شفت أنه الموضوع ما في شيء، بس حبيت أتأكد يعني اللي كان صح.
جزاك الله خير محمد، تسمع شرحك. عليكم السلام. سؤال محمد، فالشيخ يقول أنه صلى الفجر مع في المسجد مع إمام، ويقول للإمام قنت جهرا، فيقول أمنت معه، فيقول هل علي شيء؟
الحمد لله لا شيء عليك، لأن هذه المسألة فيها قول لبعض العلماء بمشروعية القنوت في صلاة الفجر على الدوام، ولهم أدلة في هذا. عموما من كان يعتقد بأن القنوت قنوت النوازل إنما هو مؤقت بأمر ولي الأمر، ثم صلى خلف من يرى من يقنط على الدوام، لا شيء عليه في ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الأحوط حساب نصاب الزكاة بالفضة بدلا من الذهب؟
الحمد لله، نعم، هذا الذي يفتى به الآن، أنه أحوط من باب الأحضر الفقير، لأن بعض العلماء يرى بأن النصاب يرجع فيه إلى ما إلى الأحضر الفقير، وقال الأحضر الفقير نصاب الفضة، فلا، هذا الذي أغلب العلماء عليه الآن.
بارك الله فيكم مثل الشيخ، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي عدد من الأرحام انتقلوا إلى رحمة الله عز وجل، فيقول أريد أن أدعو لهم في صلاتي، هل أدعو لهم بأسمائهم أو يقول أشملهم بالدعاء بقول اللهم اغفر لأرحامي؟
الحمد لله، طبعا لو فعلت هذا وهذا فلا حرج، لكن في صلاة الفريضة اجمعهم، قل اللهم اغفر لأرحامي مثلا في صلاة الفريضة، وفي صلاة النافلة كذلك، لكن إذا أحببت أن تخص أحدا منهم فإنك تجمع وتخص، تقول اللهم اغفر لأرحامي وتجاوز عنهم وارحمهم، اللهم اغفر لي فلان مثلا، تخصه بالذكر يعني إذا كان أقرب إليك وكذا، هذا لا حرج يكون في النافلة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا مواظب على أذكار الصباح والمساء، لكن يقول أتي بها وأنا في السيارة أو في الطريق أو ماشيا، لا أنتظر يقول بعد الصلاة حتى أتي بها بعد أذكار الصلاة.
الحمد لله، لا حرج عليك يا أخي الفاضل، لأن أذكار الصباح وأذكار المساء لا يشترط فيها المكان، وإنما هي مرتبطة بالزمان، ولذلك أضيفت إلى الوقت إلى الزمان أذكار الصباح، وليست هي أذكار المساجد مثلا أو بعد الصلاة الصباح. فتقولها في على أي حال، في المسجد، في البيت، في السيارة، في العمل، وأنت ماشي مثلا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟
الحمد لله. أولا، نحن بالنسبة لموضوع الجنة، القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل من لقي الله موحدا غير مشرك به الشرك الأكبر فإنه يدخل الجنة، إما ابتداء وإما مآلا، يعني إذا كان لديه كبائر ولم يتب منها وعاقبه الله عز وجل عليها فإن مصيره في النهاية الجنة، كما دلت على ذلك ظواهر نصوص القرآن والسنة. المسألة الثانية، بالنسبة لمن يدخل الجنة بغير حساب، جاء في حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالناس خاضوا في هؤلاء من هم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني يطلبون الرقية لكمال توكلهم على الله عز وجل، ولا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون. ويعني حتى قام رجل من الصحابة اسمه عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: ادعو الله يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاش، حتى لا يبقى الباب مفتوحا لسؤال الصحابة، لأن كلهم يطمع في مثل هذه المرتبة. فهؤلاء هم اللي يعني هم الذين يعني خصهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يدخلون من دون حساب.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: إن قرآن الفجر كان مشهودا، يقول: ما المقصود بقرآن الفجر؟ هل هي صلاة الفجر أو قيام الليل؟
الحمد لله. المقصود بهذه الآية بقرآن الفجر هي صلاة الفجر. صلاة الفجر في قول جماهير أهل العلم من أهل التفسير، ولذلك من أسماء صلاة الفجر القرآن، لأن الله تعالى سماها قرآن، وذلك لطول القراءة فيها. فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح، فسماها الله قرآنا. ولذلك عندنا قاعدة قرآنية وقاعدة أيضا نبوية، أن الشيء قد يسمى بجزء منه، خاصة إذا كان أهم جزء فيه، مثل الصلاة. في حديث ربيعة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني الصلاة، فعبر عن الصلاة بالسجود لأهمية السجود.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم. يقول فضيلة الشيخ: جريت عملية، ويقول: لا بد أن أكون في الفراش لا أتحرك لمدة أسبوع كامل، فيقول: كيف أتوضأ وأصلي أو أقضي بعد أن أشفى من هذا المرض؟
الحمد لله. أولا، شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك وتولاك. أخي الفاضل أو أخت الفاضلة، لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة لكونه مريضا مثلا. الصلاة ما تترك على أي حال، لا في حضر ولا في سفر ولا في صحة ولا في مرض ولا في سلم ولا في حرب ولا في شغل ولا في فراغ، ما تترك أبدا. لهذا إذا أنت في الفراش أو أنت في الفراش، يأتون لكم بماء الوضوء وأنتم على الفراش فتتوضعون، وهذه عملية سهلة ولله الحمد. والله هناك عجز وعدم قدرة أو ممنوع من الماء أو ممنوعة من الماء، تنتقلون إلى التيمم، والتيمم بدل عن الماء عند فقده بالكلية أو عند وجوده لكن عدم الاستطاعة في استعماله. ويوضع تراب أو رمل في إناء، ثم تضرب عليه ضربة واحدة وتنفخ يديك، ثم تمسح وجهك وكفيك وتصلي الصلوات، ما دام أنك في حالة فيها تعب تجمع بين الصلاتين حتى تشفى، يعني بين الظهر والعصر أربع ركعات أربع ركعات، وبين المغرب والعشاء ثلاث ركعات أربع ركعات. نعم
بارك الله فيكم. من فضل الشيخ معنا أبو عبد الله، تفضلي أبو عبد الله تفضل.
مسيك بالخير.
حياك الله أبو عبد الله الله يحفظك.
سؤال طال عمرك في صلاة الوتر، هل أفضل بعد صلاة العشاء أو قبل أن أنام صلاة ركعتين وصلي الوتر أو قبل الفجر؟ أنا الحمد لله أصحى الفجر بساعة بساعة كذا، أيوة الأفضل
إن شاء الله.
نعم جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله. سؤال أبو عبد الله يقول ما أفضل وقت لصلاة الوتر، هل بعد صلاة العشاء مباشرة أو قبل النوم أو قبل يعني دخول وقت الفجر بقليل؟
الحمد لله صلاة الوتر تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كله وقت لصلاة الوتر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام من أول الليل وقام من أوسطه وقام من آخره، فأثبت القيام في آخره كما في حديث عائشة. وبالنسبة لك تصلي ما تيسر، أقل الوتر ركعة، ثبت عن عثمان وعن معاوية وعن ابن مسعود وعن ابن عباس جمع من الصحابة أنهم كانوا يوترون بركعة واحدة أحيانا إذا احتاجوا إلى ذلك. فيجوز لك إذا خشيت أنك تقوم آخر الليل أن تصلي أول الليل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال أبو محمد، محمد لو يعني ترسل السؤال مرة أخرى لأن السؤال غير يعني مفهوم غير واضح بالنسبة للمقطع تقول المتداول عبر الواتساب، لو تعيد إرسال الرسالة مرة أخرى بشكل أوضح. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو تسأل تقول هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف بالنسبة للمرأة الحائض؟
الحمد لله هذه المسألة حقيقة بحثناها كثيرا ذكرناها، والراجح جواز ذلك للحاجة من دون مس للمصحف، والجوال لا يسمى مصحفا وإنما فيه تطبيق المصحف وهي ذبذبات يعني تخرج عند فتح المحمول، لذلك يجوز لك إذا احتجت إلى ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم معنا هذه الكلمة. نعم فضل الشيخ يقول دخول المصلين و تجاوزهم للصفوف قبل صعود الخطيب للمنبر، هذا يشمل موضوع النهي؟ نعم نعم أنا مكالمة. محمد تفضل. نعم تفضل محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
حياك الله الشيخ إسحاق،
الله يبارك فيك.
طرحت رسالة بخصوص الله يجزيه الخير الشيخ عزيز، كان يعني في مقطع في متداول في عبر الوسائل،
لأن السؤال غير واضح في
المهم متداول إنه يعني لا منع العيال، يعني إذا يعني انفقت عليهم وصرفت عليهم لا يعني لا تمن ما تمن عليهم، يعني لو تمن عليهم يعني هذا جائز.
أنت تقصد يعني ليس منه لا يمنع على الأبناء إذا انفق عليهم، وبالنسبة للزوجة ذكرت للزوجة
وكاتب بعد للزوجة، هل بعد نفس الشيء بعد؟ لأنه الشيخ عزيز الله يجزيه الخير ذكر بس الأولاد، هل يشمل الزوجة بعد ولا؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله. حياك الله حياك الله. سؤال محمد فضل الشيخ يقول ذكرتم في مقطع انتشر عبر مواقع التواصل أنه ليس الرجل منا على حين ينفق على أبنائه، أيضا يقول هل يشمل هذا الأمر الزوجة؟
الحمد لله، مشكور أبو محمد على السؤال، وصلى الله تعالى يبارك فيك وفي ذريتك. بالنسبة للمن، المن عام، ما يجوز الإنسان أن يمن لا على قريب ولا على بعيد في عطيته وفي هديته وفي هبته، فلذلك الإنسان يتمسك بهذا، لأن المنة هذه مبطلة والعياذ بالله للعمل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر راوي الحديث: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المنان. هذا أول واحد ذكره، المنان الذي يهب الهبة أو يهدي الهدية أو يعطي العطية ويمن فيها، يقول: أنا عطيتك وأنا سويتك وأنا عملت وأنا عملت. واضح؟ هذه يسمى المنة، سواء لجارك ولا صديقك ولا ولدك ولا قريب ولا بعيد. والزوجة من جملة ذلك. ما يجوز للزوج يقول زوجته: أنا عطيتك وسويت لك وكذا وكذا. وكذلك الزوجة ما يجوز تقول لزوجها: أنا عطيتك وفعلت وفعلت. لكن أذكر أنني استثنيت حالات، وهي مثل حالة التقاضي مثلا، يصير مشكلة بين الزوج وزوجته عند القاضي، فيقول للقاضي: يا طول عمر أنا عطيتها وعطيتها وعطيتها وأنفقت مثلا. يجوز. المرأة كذلك تقول للقاضي: يا شيخ أنا سبق أني عطيتها وعطيت. هذا ليس من، هذا تقاضي يسمى، وكشف للحقائق. أحيانا قد يحتاج الأب مع عياله أن يذكرهم بفضل عليهم، يعني مثلا بعض الأولاد الله يهدينا وإياهم عاقين أو عاصين أو متمردين أو ما يشبعون، يعني كل ما عطاهم الأب كذا، فممكن الأب يقول: طيب أنا أعطيتك يا فلان كذا، أعطيتك سيارة وأعطيتك، صرفت عليك وأعطيتك وأعطيتك. هذا كله جائز، لأنه أصلا ما هو من ابتداء، وإنما تطلبه الحال، يعني الوضع والسياق الموجود تطلب أن يقول الأب هذا الكلام. هذه مستثنيات من عموم النهي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضيلة الشيخ يقول: دخول المصلين وتجاوزهم للصفوف قبل صعود الخطيب للمنبر، هل يشمل موضوع النهي أو أن النهي خاص في حال شروع الخطيب في خطبة الجمعة؟
الحمد لله، النهي عام، النهي عام. مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام تخطي الرقاب يوم الجمعة، سواء الخطيب صعد المنبر أو لم يصعد المنبر، هذا ليس له علاقة بالمنبر. وما جاء في الحديث لأن هذا حصل أمام نظر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال للرجل: اجلس فقد آذيت وآنيت. واضح؟ لكن عموما قد يسقط حق المصلي في حينما لا يسد الفرج التي أمامه. فمثلا يعني بعض المصلين، وهذا للأسف هو الموجود الآن، لما يحضرون الجمعة يتفرقون ولا يكملون الصفوف الأولى، تجد مثلا في الصف الثالث أو الرابع أو في وسط المسجد ولا يسد الفرج اللي عامة، ويدخل أناس من خارج المسجد مع شدة الحر يبحثون عن مكان وفي فرج أمامهم غير 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 مسدودة ولا يجلس بها، لهم الحق في أن يتقدموا إلى هذه الأماكن، ولا يشملهم النهي لسقوط حق هذا الجالس بسبب عدم سده هذه الفرجة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: كيف يصل المسلم إلى مرحلة السكينة والطمأنينة؟
الحمد لله، السكينة والطمأنينة شيء عظيم، وإذا وصل إليه الإنسان فقد وهب وأعطي نعمة عظيمة. ولذلك يصل إليها أولا بمعرفة أن الله تعالى يحب السكينة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب السكينة. الأمر الثاني ما في السكينة من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة والبركات التي يشعر بها الإنسان ويذوقها في الدنيا وفي حياته، وسيجدها يوم القيامة. ولا شك بأن السكينة تنزل بها الملائكة على أهل الإيمان والصلاح وأهل القرآن، فالإنسان يتفكر في هذا ويتدبر. أعتقد بأنه إذا قرأ في آيات السكينة وفي تفاسير أهل العلم، وأيضا رأى يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام وحياة النبي عليه الصلاة والسلام، جزما بأنه سيسعى في الحصول على السكينة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: زوجة عمي امرأة كبيرة في السن وهي مريضة حاليا في المستشفى، هل يجوز لي، يقول، إذا دخلت عليها أن أسلم وأقبلها على رأسها لأنها في مقام الوالدة؟
الحمد لله يجوز لك زيارتها، لكن لا يجوز لك تقبيلها أو تقبيل رأسها. فزيارتها لا بأس، تذهب أنت وعمك إليها، أنت ووالدتك إليها مثلا، بحيث لا يكون هناك خلوة حتى لو كانت كبيرة، تسلم عليها وتدعو لها وتقرأ عليها وتنفث عليها مثلا، لكن أن تصافحها أو تقبلها لا، هذا جاءت في نصوص بالمنع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عن معنى الآية، يقول: ما معنى وكان عرشه على الماء؟
الحمد لله، يعني عرش الرحمن عز وجل الذي هو سقف المخلوقات، سقف المخلوقات، ولذلك وكان عرشه على الماء، يعني أن الله تعالى خلق العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض. ولما جاء الآية جاءت في سياق ذكر السماوات والأرض، ثم قال وكان عرشه على الماء، دلالة على أسبقية العرش على خلق السماوات والأرض.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يقبل الله عز وجل الدعاء إذا كان الشخص عنده، يقول، بعض الأمور المنكرات والمحرمات ولكنه يتوب ويعود إليها مرة أخرى؟
الحمد لله، الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالدعاء يستجيب الله عز وجل، لكن هناك موانع، موانع لقبول الإجابة، مثل أكل الحرام والعياذ بالله، كذلك الدعاء بإثم وقطعة رحم مثلا، أو الاستعجال. أما كون الشخص يقع في الحرام ثم يدعو ويتوب وكذا، هذا مما دلت النصوص على أن الله تعالى يستجيب دعاءه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول: ما عقوبة الرجل الذي يخون زوجته؟
الحمد لله. هل السؤال عن العقوبة القضائية ولا عن العقوبة الإلهية؟ إذا كانت المرأة تقصد العقوبة الإلهية، لا شك بأن خيانة الرجل لامرأته إذا كان المقصود به الزنا، هذا ليس له علاقة بزوجته وامرأته، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولعظيمة من عظائم الآثام، والزنا يأتي في المرتبة الثالثة من حيث عظم الذنب، يأتي في المرتبة الأولى الشرك، ثم قتل النفس المعصومة، ثم الزنا والعياذ بالله. أما إذا كانت تقصد العقوبة القضائية فهذه عند المحكمة، القاضي هو الذي يقدر ذلك ويرى بعد النظر في القضية. لكن عموما أعتقد بأن السائلة تسأل عن العقوبة الإلهية، هو العقوبة الإلهية شديدة في الآخرة إذا لم يتب إلى الله عز وجل من الزنا. وأما في الدنيا والعياذ بالله، فإن الله تعالى قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. فنهايات الزنا والعياذ بالله خطيرة عليه وعلى أسرته وعلى سمعته وعلى عرضه، وسيسلط الله عز وجل عليه من يفضحه إذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: كنت متوضأ ودخلت علينا خالتي، سلمت عليها باليد، هل بطل وضوئي؟
الحمد لله، الجواب لا، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كانت من محارمه أو من غير محارمه، ما لم يخرج من ذكره شيء إذا كان قد لمس غير محارمه. أما إذا فقط مجرد اللمس، فهذا لا يبطل الوضوء، فالراجح من أقوال أهل العلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول توفي والدي وأمي وأخواتي يبكون علي، فقلت لهم لا يجوز البكاء لأنه يعذب بسببكم، فيقول لم يعني يتأثروا ولم يتركوا البكاء، هل هو يعذب فعلا بسبب بكائهم؟
الحمد لله. بالنسبة للبكاء على الميت من حيث الأصل أنه لا شيء فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى على ابنه إبراهيم وبكى على بعض أصحابه كعثمان بن مضعون، وكان يقول العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. قل عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعذب بدمع العين، فلا حرج يا أخي الفاضل أن يبكوا، لكن الذي يعذب به الميت حينما يوصي هو بالبكاء عليه هذا واحد، وحينما يكون بكاء أهله عليه مصحوب بجزع أو والعياذ بالله كلام محرم، فإن الميت يتألم، وليس المقصود بالعذاب هنا عذاب النار، لا يتألم، وهذا يؤذي الميت. لذلك يكتفون يعني في فترة الحزن اليوم الأول أو الثاني أو الثالث يعني في الغالب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. ولهذا أمهات المؤمنين كنا إذا انتهى اليوم الثالث تجملنا، يعني وضعنا الطيب مع عدم حاجتهن ورغبتهن في ذلك، حتى يعلم الناس يوجه الناس أنهم ينتهون عن الحداد الدائم مثلا إلا الزوجة 4 أشهر و10.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل أيضا عبر رسالة نصية القصيرة، تقول أتمنى ابني أن يحفظ القرآن كاملا، دائما أدخله في مراكز تحفيظ القرآن لكنه يحفظ وينسى ما يحفظ ويعود إلى سابق عهدي، فتقول هل هناك خطوات وأمور ونصائح حتى يحفظ القرآن كاملا؟
الحمد لله تؤجرين وتشكرين على هذا الحس وعلى هذا التعليم والرغبة، صلى الله تعالى يكتب لك الأجر. وبالنسبة لقدرات الأولاد يختلفون فيما بينه، فمنهم من يستطيع الحفظ ومنهم من هو دون ذلك ومنهم البطيء، فأنت حببيه إلى القرآن، وأقل شيء يكثر من قراءة القرآن، فإذا أكثر من قراءة القرآن هذا سيكون طريق بإذن الله تعالى إلى الحفظ. وأيضا أن تكون جرعة الحفظ قليلة، يعني ما يكثر عليه في الحفظ، يعني أحيانا في الحلقات يعطونا نصف وجه مثلا، لا يقال احفظ آيتين آية آيتين مثلا، يعلم المحفظ أيضا يخبر بهذا حتى لا ينفر الطفل من حلقات القرآن، وإن شاء الله أنك أنت وإياه على خير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.